الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فشكر الله لأخينا المبارك الشيخ المفيد المستفيد جمال بن ياسين حفظه الله تعالى على هذه الكلمات النيرات وهذا التذكير وهذا النصح لأبنائه وإخوانه وطلابه. وحقيقة لقد استفدنا كثيرا مما ذكرنا به. ويا إخواني الموفق من عباد الله هو الذي يستفيد مما يلقى عليه. والله أحيانا أنك تستفيد من أخيك ويذكرك بأشياء وتجد لها لذة وتجد لها تأثيرا والبركة من الله تبارك وتعالى. وفي هذه الليلة المباركة التي أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها، ليلة 15 من شهر شعبان لعام 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في هذا المسجد، مسجد الأنصار في مدينة أديس بالحبشة، في محاضرة بعنوان كيف تكون قدوة. هذا موضوع مهم، موضوع القدوة. فالأمة بحاجة إلى القدوة، وتأثير القدوة على الفرد والمجتمع تأثير بالغ، سواء كانت القدوة حسنة أو سيئة من حيث التأثير، لذلك تأثير عظيم وكبير. ولكن موضوعنا عن القدوة الحسنة، وسنشير إلى طرف من القدوة السيئة بإذن الله تعالى. موضوع القدوة بمعنى الأسوة وزنا ومعنى، وهو أن يصبح الإنسان أسوة لغيره، يأتسي الناس بفعله ويسلكون طريقته ويستفيدون من قوله وفعله. موضوع القدوة مذكور في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هؤلاء الآن قدوة في الخير، أئمة. وبالمقابل هناك قدوة في الشر. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. أولئك أئمة يدعون إلى الهدى ويقتدى بهم في سبيل الهدى، وأولئك أئمة يدعون إلى النار. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا في قرية من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مقتدون. قتلتهم القدوة، أحالت بينهم وبين الاستجابة لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم القدوة السيئة. فلهذا هذا موضوع مهم تثنى عليه الخناصر، وينبغي أن يفهم عندنا جميعا هذا الأمر، وهو حقيقة موضوع طارئ وليد الساعة لم يكن مرتب من قبل، فلهذا إن حصل شيء من التقصير يغتفر إن شاء الله. فالقدوة لها مقومات ولها أسباب ولها مظاهر. أولا نبدأ بمقومات القدوة، ما هي الأشياء التي ينبغي أن تتوفر فيك حتى تكون قدوة حسنة؟ أولا العلم، فإن العلماء يقودون الناس بالعلم، والعلم يصير صاحبه قائدا ناجحا وأسوة حسنة بفضل الله تعالى. ولهذا انظر لما قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذا موضوع الشاهد. لما قال لهم إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، ليس من سلالة الملوك حتى يكون له الملك علينا، وليس من أصحاب الأموال حتى يملكنا بماله. فكان الجواب إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا الذي صيره قدوة، هذا الذي فضله عليكم، هذا الذي جعله يقودكم، زاده بسطة في العلم والجسم. ومن شرف العلم ورفعة أصحابه أن الله رفع أهله. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن مضامين تلك الرفعة أن جعلهم قادة يقودون الناس، وأحال الناس عليهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل إن الله عز وجل أمر الناس عند التباس الأمور أن يرجعوا إلى أهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الشاهد: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن من مقومات القدوة العلم، فالإنسان يقود قومه بالعلم. الجاهل لا يصلح أن يكون قائدا، لا يصلح أن يتبع أو أن يتخذ منه أسوة، لأنه سيورد الناس المهالك والعطب بجهله، شعر أو لم يشعر. ومن مقومات القدوة أن يكون الإنسان عاملاً بعلمه، عاملاً بعلمه، هذا الذي يتخذ قدوة. أما إنسان يعلم ولا يعمل فلا يتخذ قدوة، بل يستعاذ بالله من شره ومن طريقته. ألسنا في كل ركعة من الصلاة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم؟ اليهود. لما غضب عليهم؟ تعلموا ولم يعملوا. إذا لا يصلح أن يكون الإنسان قدوة إذا لم يعمل بعلمه. من خالفت أفعاله، من خالفت أفعاله أقواله، تحولت أفعاله أفعاله، تلدغه تقرصه، تحولت أفعاله أفعاله. إذن لا يصلح أن يكون الإنسان قدوة إلا إذا تعلم وعمل بعلمه. حتى النفوس جبلت على حب الائتساء وتقديم الذي يعمل بعلمه، وأما الذي لا يعمل بعلمه بأي شيء يقتدي به، بما يقتدي به، فلا يؤهله أن يكون قدوة إلا إذا تعلم وعمل. الأمر الثالث من مقومات وأساسيات القدوة أن يكون كريما شهما عزيزا عنده حب للآخرين. ولهذا في حديث جابر في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على أننا نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. البخيل لا يصلح أن يكون قائدا ولا يصلح أن يكون قدوة، يكون ضنينا بخيلا لا يصلح. إذن لابد أن يكون كريما، كريما ظاهرا وباطنا، كريما في أخلاقه، في تعاملاته، في بذله، في عطائه، في غير ذلك، هذا تجبل النفوس على الاقتداء به. من مقومات القدوة أن يكون الإنسان عاقلا لبيبا لا أحمقا متهورا. ومن جعل الغراب له دليلا يضر به على جيف الكلاب، إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ ومن جعل الغراب له دليلا فأين الخير يمر به على جيف الكلاب؟ فلابد أن يكون القدوة عاقلا، يعرف عواقب الأمور وتبعات الأمور وما تصير إليه الأمور، ليس مستعجلا، عنده السكينة وعنده التؤدة وعنده رجاحة العقل وعنده المروءة وعنده الشجاعة أيضا. لا يصلح أن يكون قدوة الرجل الجبان، لأن الناس يتأثرون بأخلاق من يقتدون به. فإذا من مقومات القدوة أن يكون الإنسان لبيبا حصيفا عاقلا، هذا الذي يصلح أن يكون قدوة. وهكذا أيضا من مقومات القدوة أن يكون حريصا على إيصال الخير إلى الآخرين. أما إنسان ليس عنده حرص على إيصال الخير للآخرين فكيف سيكون قدوة؟ لا سيما ومعنى القدوة من معانيها أن يكون إنسان إماما في الخير، مسارع إليه. فإذا كان ليس حريصا على الآخرين فكيف سيكونون، كيف سيقتدون به؟ وهو عنده تكاسل، عنده تباطؤ، ليس عنده رحمة، ليس عنده رحمة بالآخرين ولا حرص على دعوتهم. هذا لا يصلح أن يكون قدوة إلا من كان رحيما وحريصا. ولهذا انظروا كيف وصف الله نبيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه مقومات مهمة، صفات عالية في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تستطيع أن تقول مضمون هذه الآية من مقومات القدوة. ثم ننتقل إلى أن القدوة تنقسم إلى قسمين: قدوة في الخير وقدوة في الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين هذا بقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فعليه أجرها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا كان قدوة حسنة وداعية إلى الحسنة، وسن في الإسلام سنة حسنة. اقتدي بها أو لا؟ اقتدي به. وكذلك في المقابل: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. الويل له ابن آدم الأول الذي اعتدى على أخيه وسفك الدم المعصوم. كم يحصل من قتل، كم في رقبته من دماء إلى يوم القيامة. كل نفس تقتل ظلما، يأتي يوم القيامة معه كفل من ذلك الدم لأنه أول من سن القتل. كان أسوة سيئة، كان أسوة سيئة في ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين جانبا من جوانب مغبة الأسوة السيئة. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وبعدها لما كانوا قدوة في الشر وأسوة في الشر: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والله هذه الآية مخيفة، تجعل الإنسان يخاف على نفسه ويسأل ربه الهداية، ويسأل ربه أن يهديه ويهدي به، وأن يهديه الصراط المستقيم ويجعله مفتاح للخير، وأن يبصره بعيوب نفسه. فهذا أمر فظيع يا عباد الله. بالمقابل الأسوة الحسنة، الأسوة الحسنة هذه من أفضل وسائل الدعوة، الأسوة والقدوة، لأن الناس يتأثرون بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال. رب فعل يبلغ ما لم تبلغه عشرات الخطب. الرنانة المطولة المحبرة والكتابات المبتكرة، تبلغ تلك ذلك الفعل. وهذا ليس بخاف على شريف علمكم حفظكم الله، فإننا نقرأ ونسمع النماذج من ذلك الكثيرة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قدوة حسنة، وهو خير قدوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لذلكم قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما معنى أسوة حسنة؟ قدوة حسنة. أسوة هو القدوة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثيرا من الناس آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحب دعوته بما رأى من أخلاقه وتعاملاته صلى الله عليه وسلم، والنماذج من ذلك كثيرة. انظر مثلا إلى قصة ثمامة الذي في الصحيحين. أسر، كان السرية قبل نجد، فجئ بثمامة، أدخل إلى المسجد وربط في سارية المسجد، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه يقول: ما شأنك يا ثمامة؟ ما خبرك؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. مسألة فيها ترغيب وترهيب، حتى فيها تهديد: إن تقتل تقتل رجلا من بني حنيفة له قوم يأخذون بالثأر، تقتل ذا دم، لي من يأخذ بدمي وثأري، وإن تنعم تنعم على شاكر. أنا لست ممن يجحد المعروف أو لا يعرف المعروف، لست لئيما. اللئيم هو الذي لا يعرف المعروف. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه، ثم جاءنا اليوم الثاني فقال له مثل ما قال في اليوم الأول، فرد عليه مثل ما رد في اليوم الأول. جاء في اليوم الثالث نفس الكلام، دخل عليه فقال مثل ما قال في اليوم الأول، ورد عليه مثل ما رد في اليوم الأول. عندها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار المناسب لدعوة ذلك الرجل، وهو أسلوب الصفح والعفو النبوي. قال: أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. ثمامة لم يملك أن خرج إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بماذا دعاه إلى الإسلام؟ بفعله صلى الله عليه وسلم، بصفحه وعفوه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. موقف آخر: رجل أعرابي يستل سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في ظل شجرة، بعد أن تفرق الناس وبقي النبي في ظل شجرة اضطجع فيها، فجاء رجل فاخترط سيفه ثم شاره، فاستيقظ النبي والسيف في يده صلتا. قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله، الله. فسقط السيف من يده، ثم أخذه الرسول قال: وأنت، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ.
قال أتسلم؟
قال لا، ولكن أبايعك أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق النبي شأنه.
انظر الحكمة، انظر الرحمة، انظر العفو، انظر الدعوة الفعلية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا تقل هذا رسول الله، من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به أناس عرفوا سنته وهديه واقتدوا به وجعلوه أسوة يأتسون به. هذا عمر، ما عمر لما قال له ذلكم الأعرابي الذي قال له عيينة بن حصن، نعم، قال هي ابن الخطاب والله لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. يقول هذا في عمر رضي الله عنه. فهم به عمر فقال عيينة بن حصن يا أمير المؤمنين إنه من الجاهلين، وإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال فما جاوزها عمر حين تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله، وقافا عند كتاب الله. سبحان الله، هؤلاء انظر إلى هذه الأخلاق العالية، فكانوا قدوة في ذلك، أخذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا حتى رسول الله كان يقتدي بإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ذكر موسى فتأسى به، وقال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الآية في الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بذكر عدد الأنبياء، كان هذا في خاتمتها. ومما ذكر أيضا في هذا الباب قصة عن إبراهيم بن أدهم أنه لقيه رجل من النصارى، وكان ذلك الرجل النصراني معه كلب، فرأى إبراهيم وإبراهيم كان لديه لحية، فقال يا إبراهيم ألحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ استفزاز كبير جدا. اليوم لا يقال لأحد منا أنا ضارب، ما نملك، ما نتحمل هذا الكلام. فماذا كان جواب إبراهيم؟ قال والله إن كانت في الجنة والله أنها أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فذنب كلبك أطهر منها. قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يدعون الناس بأفعالهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنماذج في هذا الباب كثيرة ممن كانوا يدعون الناس بأفعالهم، لكن لنأتي مثلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا الكبرى. نحن إذا نتحدث عن القدوة يعني قدوة تكون تبع، أنت لما تأتسي وتكون قدوة يعني كيف تدعو الناس بفعلك، هذا الذي نقصده. إذا نتحدث عن القدوة يعني كيف تكون داعية بفعلك، كيف يتأسى الناس بطريقتك، كيف يتأثرون بدعوتك ومنهجك وطريقتك، كيف تكون قائدا، كيف تكون مهابا مطاعا في قومك وعشيرتك بالحق. هذه هي مقوماتها.
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم كما في حديث ابن أبي سعيد الخدري دخل المسجد فخلع نعليه ثم وضعهما عن يساره فخلع الصحابة أنعلتهم فقالوا يا رسول الله فقال رسول الله ما لي أراكم خلعتم أنعلتكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا هذا نموذج من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يفعلون كما فعل حتى وإن لم يسألوه قبل أن يسألوه يحاولون أن يأتسوا بفعله وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب ثم نزعه فألقى الناس خواتيمهم مباشرة مجرد أن نزعه ألقى الناس خواتيمهم اقتداء تام بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وهكذا أيضا من النماذج على الاقتداء اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ما حصل في لما رد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أظن نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا فبقى الناس مكانهم لم يتحملوا دخل مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها يشتكي ما صنع الناس قال أتريد يا نبي الله أن يتحللوا قال لها نعم قالت اخرج فادعوا الحالق وليحلقك وليحلقك ثم سيراك الناس ويحلقون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الحلاق فحلق رأسه فتتابع الناس حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا شدة المنافسة والحلق لما رأوه يحلق حلقوا رؤوسه في هذا أهمية القدوة الحسنة كيف أثر كاد الناس أن يهلكوا بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله أنقذهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار للناس قدوة فالقدوة الحسنة مهمة جدا وأعظم الاقتداء كما سمعت الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد كانوا يحاولون أن يقتدوا به حتى في الأمور الطبيعية التي لا يشرع فيها الاقتداء ساق البخاري في صحيح 10 أحاديث عن ابن عمر في موضع واحد في كتاب الصلاة مضمون تلك الأحاديث أن ابن عمر كان يتتبع المواضع التي يبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب يبول فيها لا دخل لهذا في التشريع ولكن من شدة حرص عبد الله بن عمر على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى في الأمور الجبلية استظل النبي صلى الله عليه وسلم تحت سمرة كذا فيذهب يستظل تحتها بال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا يذهب يبول فيه مع أن هذا ليس مشروع هذا من عظيم الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا به حتى في ضحكه يضحكوا هذا عثمان بن عفان دعي له بإناء يتوضأ فتوضأ ثم ضحك قال أتسألوني مما أضحك قالوا مما تضحك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم ضحك سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك يعني يقول لعثمان ولمن معه إنهما من عبد مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة إلا خرج من صلاته كيوم ولدته أمه
فحتى كما سمعتم في الأمور الجبلية، في ضحكه، في لبسته، في هيئته، في جميع أموره، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين هذه الدروس من أناس اليوم تقول له افعل كذا؟ قال هي إلا سنة، كأنها صارت السنة شيء فضل وزائد. يا أخي اعفي لحيتك، جزاك الله خير، قال هي سنة. طيب لو سلمنا لك على المفهوم العام للسنة طريقة، طيب السنة تزهد فيها؟ الصحابة يقتدون بضحك النبي وبالمكان الذي بال فيه والمكان الذي استظل فيه والمكان الذي أكل، على مستوى الأكل الذي يحبه رسوله يحبونه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فرأيته يتتبع الدبة فلا أزال أحب الدبة من يومئذ. أحب الدبة، لماذا؟ لأن النبي أحبه وكان يأكله. ما كان عندهم مثل اليوم هي إلا سنة، افعل كذا قال يا سنة، السواق قال هو إلا سنة، لبس القميص قال هو إلا سنة، اللحية قال هي سنة. فهذا ما وطن نسر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت هذه حياتهم، لا يرون شيئا يعمله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملوا به، حتى على مستوى أشياء قد تشق عليهم. الوصال، واصلوا نهاهم قالوا إنك تواصل، نحن نبتدي بك. يتعبون أنفسهم، لا يفطرون، يواصلون الصيام، لما رسول الله يواصل. فهمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هكذا كانت حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا حتى الصحابة كانوا قدوة حسنة يقتدي بهم من بعدهم. الآن عثمان بن عفان، أو نعم غير أحد الصحابة أنسيت اسمه الآن، لما ذكر له أبو بكر قال هما المرآن أقتدي بهما، ذكر له في عمل من الأعمال قال هما المرآن أقتدي بهما. نعم تعرف من هو؟ نعم 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 نعم. في أي مسألة؟ أحسنت، نعم، في إنفاق كنز الكعبة قال هما المرآن أقتدي بهما، يعني في أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى أن يأخذوا الأسوة أيضا مما من طريقة أصحابه، من طريقة أصحابه، كما في حديث العرباض بن سارية فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومعنى السنة أي الطريقة، ما أجمع عليه الصحابة وسار عليه الأربع الخلفاء هذا يقتدى بفعله في ذلك. وأما أحدهم فلهم اجتهادات، كما أتم عثمان في السفر فما توبع من ذلك. قال ابن مسعود وددت أن لي أن حظي من الأربع ركعتين متقبلتين، قال خلاف شر. وهكذا في اجتهادات بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الشاهد أن الإنسان يبلغ القدوة بقدر تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله سنة الخلفاء الراشدين يعني طريقة الخلفاء الراشدين الموافقة
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس لهم سنة مستقلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما طريقتهم الموافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا القدوة الحسنة يكون تأثيره على الناس وعلى الآخرين. من القدوة الحسنة الوالدان، الوالدان ذكرنا بداية القدوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ومن القدوة الحسنة الوالدان. قدوة، وأي قدوة؟ إما قدوة في أقصى اليمين أو قدوة في أقصى اليسار كما يقال. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ هو ولد على الفطرة، لكن اقتداؤه بأبويه أخرجاه عن هذه الفطرة إلى غير الفطرة، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. وجاء بلفظ أو يمسلمانه، ولكن هذا كما سمعت اللفظ هذه انتقدها بعضهم لأنه أصلا على الإسلام، أصلا هو على الإسلام، وإن كانت من حيث السند ثابتة. فإذا القدوة الحسنة تمثل في الوالدين بأمور. أولا بارك الله فيكم، لو جئنا بطفل صغير، ابن 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لو سألت ذلك الطفل عن أشجع الناس من سيقول؟ أبي. من أذكى الناس؟ قال أبي. من أعلم الناس؟ قال أبي. من أفهم الناس؟ قال أبي. فلا يعرف في الدنيا غير أبي. هذا واقع وليس بواقع، هذا واقع. فإذا هو قدوة، وأي قدوة؟ فلهذا تجد الطفل يحاكي حركة أبيه ومشيته ولبسته وجلسته. ما يفعل أبوه شيء إلا وهو يحاول أن يقلده، سواء في الخير أو في الشر. فيا ويح الأب إن كان قدوة سيئة، وهنيئا له إن كان قدوة حسنة. احمد الله، ما تتعب كثيرا في التعليم، أصلح أنت فقط وكن قدوة حسنة وأبشر بالخير. إنما يتعب في التعليم والتربية من كان معوجا ويريد أن يقيم أبناءه، يقول لأبنائه: يا أبنائي لا تجالسوا السيئين. فيكبر الولد قليلا فيرى أباه يجالس السيئين. وربما قال لابنائه: انتبهوا من التدخين، فيجدون ان الاب يدخن. وربما حذرهم: انتبهوا، حافظوا على صلوا في جماعه، ويرون اباهم نائما في البيت وعلى فراشه. احفظوا القران، تعلموا، ويرون اباهم جاهلا لا يفتح مصحفا. كيف سيقتدون؟ كيف سينتفعون؟ وهنا يلجأ بعضهم إلى إعمال العصا والضرب، لأنه يعني فقد أن يكون قدوة، فقد أن يكون قدوة. فالقدوة كما يكون في الرجال أيضا تكون في النساء فيما يتعلق بالآباء والأمهات على وجه التحديد. إذن جانب القدوة أيضا تتمثل في الآباء والأمهات من قبل أبنائهم. فليحرص الأب على أن يكون قدوة صالحة حسنة لأبنائه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا الذي يأمر الناس بالشيء وينهى كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، مثل الذي يحمل ثيابه يغسل الناس ثياب الناس وثوبه نجس. هلا بدأت بنفسك فانهها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. إذن هذا أمر مهم، باب القدوة في الآباء
القدوة في الآباء والأمهات. أيضا ولعلي أختم بهذا، القدوة في أهل العلم والصلاح، لأنه عمت البلوى بالاغترار بأهل العلم، بمن يظهر العلم والصلاح، فإما أن يكون قدوة حسنة وإما أن يكون قدوة سيئة. فإذا أولا نتحدث عن القدوة الحسنة، عن القدوة الحسنة، فالناس يقتدون بعلمائهم، يتأثرون بأخلاقهم وبتصرفاتهم وبأفعالهم وبحلمهم ورحمتهم ورفقهم. وكم تجد نقرأ في آثار السلف، كتب التراجم مليئة بهذا. ألسنا الآن كتب الآثار ماذا تعني؟ تعني الأسوة. لما نقرأ الآن نحن الآثار عن السلف، سواء في عبارتهم أو صبرهم أو حكمتهم أو إلى آخره، لقصد التأسي، لقصد العمل، لقصد القدوة. فرحمهم الله لقد كانوا قدوة حسنة. ما من باب من أبواب العلم فتفتح أخبار السلف إلا وتجد ما يشفي العليل ويروي الغليل من أخبارهم، سواء في جانب العبادة أو في جانب الجد والاجتهاد في طلب العلم أو جانب الدعوة أو جانب الصبر أو الحفظ أو المراجعة أو الحلم أو غير ذلك. وهذا باب يطول، تعال خذ كتب السلف، هناك كتاب مختصر لسير أعلام النبلاء أنصح به في هذا، وإن كان حقيقة لا يزال بحاجة، اسمه إتحاف النبلاء، بمختصر سير أعلام النبلاء، وإن كان الكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمة بحيث أنه يحتاج إلى غربلة وإخراج الصحيح من الضعيف، أسأل الله أن يهيئ له بذلك. وكان هذا المختصر لكاتبة باحثة، وهو جيد حقيقة في بابه، لكنه لا يزال بحاجة إلى خدمة، لكن ترتيبه ترتيب جيد، باب التوبة، باب الصبر، باب الصدق، باب العلم، باب الدعوة، وأنت اغترف من آثار السلف من ذلك الشيء الكثير. فباب القدوة في أهل العلم والصلاح باب مهم جدا، ولينتبه الإنسان وليحذر على نفسه أن يكون قدوة سيئة أو أن يظهر الصلاح فيغتر به الناس وهو على خلاف ذلك. الناس إخواني يغترون بالمظاهر، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري، هو حمار، لكن لو لبس ثياب جميلة قال الناس يا لك من حماري. فلهذا الله الله بالعناية بجانب القدوة في العلم والدين والصلاح، سواء في جانب الأخلاق، المعاملات، الصبر، عند أن يكون، تخيل لك أن تتصور شخصا من أهل العلم، إن جئت إلى جانب العبادة وجدته على جانب عظيم، وإن جئت إلى جانب العلم رأيته كذلك، إن رأيت جئت إلى جانب الصبر، الصفح، العفو، التحمل، تجده في أعلى المراتب. هنا تحقر نفسك، تقول من أنا بجانب فلان، لماذا لا أكون فتنة على الأقل؟ فهذا جانب مهم من جانب القدوة. إذن نكون بهذا قد انتهينا من هذا الموضوع الذي كما أخبرتكم بداية هو والله وليد الساعة، ولكن البركة من الله تبارك وتعالى، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك.